الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 رفع الاشتباه. قال الاعتراض الثاني: إذا قيل كيف هذا وقد تقدم في أوائل الرسالة اشتراط العلم بمعنى لا إله إلا الله عليه، فمن يحكم له بالإسلام تبعا يلزمه الاتيان بالشهادتين عند بلوغه مع معرفة معناهما، فإن فعل لم يشتبه عليه الشرك بعد ذلك، وإن لم يفعل كان مقصرا فكيف يعذر. وأما الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام فلا يدخل إلا بالشهادتين مع معرفته لمعناهما، فإن فعل لم يشتبه عليه الشرك بعد ذلك، وإلا فلم يصح إسلامه من أصله. فالجواب أن الأول وهو من يحكم له بالإسلام تبعا قد لا يكون مقصرا كمن ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيعلم بوجوب الاتيان بالشهادتين ولا يعلم أنه يجب عليه تحقيق معناهما، وإذا علم فقد يرى أنه قد عرف معناهما ويكون في نفس الأمر لم يحقق المعنى، وقد يحقق المعنى ثم يغفل عنه أو يشتبه عليه في بعض الجزئيات، وستعلم عنده تحقيق معنى لا إله إلا الله والعبادة أن معرفة المعنى جملة لا تضمن عدم الاشتباه في بعض الجزئيات، حتى لقد يقع الاشتباه للمتبحر في العلم فضلا عن العالم الذي لم يتبحر فضلا عن العامي، وذلك أن معنى الإله والعبادة كما ستعلم يرتبط بسائر فروع الشريعة، فالخطأ في فرع منها يلزمه خطأ مما ما في تطبيق معنى لا إله إلا الله، وذلك مصداق الحديث السابق أن الشرك أخفى من دبيب النمل. هذا وقد قام الإجماع أن الإسلام لا يجب على كل فرد أن يكون عالما فضلا عن أن يكون متبحرا، فلذلك تجد كثير من الناس يجهلون كثير من الأحكام حتى العلماء، وإن لم يكونوا يجهلون في الواقع، أقصد في من حيث تنظير في المسائل، إلا أن المسألة أحيانا يكون الراجح فيها قول واحد والعالم يرجح القول الثاني، هذا في حكم الجاهل بها، إلا أنه مأجور على اجتهاده. وأما الثاني وهو من كان كافرا ثم أسلم، فالذين يشترطون للدخول أن يأتي بالشهادتين مع معرفته معناهما يكتفون فيما يظهر بمعرفة معناهما إجمالا. يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي من الناس بشهادة لا إله إلا الله، مع أنهم لم يكونوا يفهمون من كلمة إله إلا معنى إجماليا لا يضمن ألا يشتبه عليهم، فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة الرؤساء ما يكون تأليها لهم، وأن من طاعة الشيطان ما يكون تأليها لها، وأن من اتباع الهوى ما هو تأليه له، وأن من الطيرة وتعليق التمائم والقسم بغير الله تعالى ما هو تأليه لغير الله، لكنهم يقولون ذلك ويعلمون أنها تنافي كل ذلك فيتركونه. وسيأتي بسط ذلك كله إن شاء الله تعالى. والمتنصرون منهم لم يكونوا يعلمون أن تعليق الصليب تأليه له في أشياء أخرى ستأتي فيما بعد. والظاهر أن الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكونوا يعلمون أن اتخاذها من اتخاذ إله مع الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا السبيل هو سبيل اتخاذ الآلهة، فعند ذلك انزجروا وتركوا. هذا مع أن من أهل العلم من لا يشترط الدخول في الإسلام الاتيان بالشهادتين أصلا، بل يقولون يكفي كل ما يؤدي معنى الدخول في الإسلام كقوله أسلمت لله ونحو ذلك، كما حكى الله عز وجل عن ملكة سبا وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، استسلمت أي معنى لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى أن قال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومما يدل على صحة هذا المذهب حديث الصحيحين عن المقداد أن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إذا لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم نادى بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله قد طرح إحدى يديه ثم يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حديث الصحيح يستدل بقوله: آمنت بالله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قال آمنت بالله وأسلمت لله عند ذلك يأتي بها. هكذا رواه الجماعة عن الزهري بن جريج ويونس بن يزيد في الصحيحين، وابن أخي الزهري عند البخاري، والليث بن سعد الأوزاعي بن عيين عند مسلم، وغيرهم. وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عند مسلم فقال لا إله إلا الله. إذن هذه مفسرة لتلك. ورواية الأكثر أثبت على أن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق ابن جريج أخبرني الزهري فذكر وفيه قال أسلمت لله وقاتله يا رسول الله فذكر الحديث ثم قال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر فذكر أول الحديث ثم قال فذكر الحديث إلا أنه قال أقتله أما دعه. فظهر بهذا أن في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر فقال أسلمت لله، كما أن في رواية ابن جريج قبلها إذ لم يستثني أحمد إلا قوله أقتله أما دعه، فعلم أن الباقي سواء ولو كان في حديث لا إله إلا الله لكان ذكر ذلك أهم من ذكر أقتله أما دعه، كما لا يخفى فقد اختلفت الرواية عن معمر ولا خفى أن الترجيح فيها لما يوافق رواية الجمهور. قال وفي شرح مسلم للأبي عن القرطبي فيحتج به للدخول في الإسلام بكل ما يدل على الدخول فيه من قول أو فعل ما يتنزل منزلة النطق بالشهادتين، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام بني جذيمة قال جذيمة الذين قتلهم خالد وهم يقولون صبانا صبانا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ثم واداهم صلى الله عليه وسلم. قال الأبي وكان الشيخ يعني شيخ وكان الشيخ يعني شيخه أبو عبد الله محمد بن عرفة يقول كلمة أسلمت لله إنما تجب الكف عن القتل ثم يستفهم بعد ذلك. قال الأبي وهو خلاف ما دل عليه الحديث. قال أقول وذلك من وجهين، الأول أنه صلى الله عليه وسلم أطلق النهي ولم يقل لا تقتله حتى تستفهمه وتعرض عليه النطق بالشهادتين فإن أبى فاقتله أو نحو ذلك. الثاني قوله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، والمعنى الظاهر من هذا أنه مسلم والظاهر حجة. إذن يا أخو استفدنا اليوم فائدة أن من العلماء من يشترط لدخول الإسلام قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنهم من لا يشترط ذلك وإنما يكتفي بما يدل على الإسلام، بما يدل على الإسلام أسلمت آمنت. فلعل الجمع والله أعلم الذي يظهر لي أن الجمع إذا جاء راغبا في الإسلام، جاء إليك راغب في الإسلام تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن إذا وقع في مضيقة مثل هذا رفع عليه السيف وهو ربما ما يعرف الكلمة فقال أسلمت لله آمنت لله، هذا معنى لا إله إلا الله. قال فإذا اختلف بمعنى قوله وأنت بمنزلتي قبل أن يقول كلمته ولا نزاع أن الظاهر وأنت كافر، ولكن الجمهور أبو هذا لا ما هو الظاهر هذا وأنت بمنزلتي أي بالإثم لا يكفر بالقتل، ولكن الجمهور أبو هذا لأن من أصلهم أن ارتكاب الكبيرة ليس بكفر، وأجيب بأن المعنى إن قتلته مستحلا لقتله ولا نزاع أن استحلال الحرام القطعي كفر، ولم يرتضوا هذا يرون أنه ليس في الكلام ما يدل على هذا القيد، وأنت إذا تأملت وجدت الدلالة واضحة فإن سؤال المقداد إنما قصد به معرفة الحل أو الحرم الحل أو الحرمة، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن في القتل كان حلالا، فقوله أقتله في قوة قوله أحل لقتله وأستحل قتله، وبحسب هذا يكون الجواب قوله صلى الله عليه وسلم فإن قتلته في قوة قوله فإن استحللت قتله والله أعلم. وقصة بني جذيمة التي إشار إليها القرطبي في صحيح البخاري وفيها من قول ابن عمر فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وجعلوا يقولون صبانا صبانا، وهذا ظاهر أنهم لو قالوا أسلمنا ما اشتبه الأمر على خالد. وفي الصحيحين من في حديث أسامة لما صمد في الجهاد لرجل ليقتله فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. اتفق عليه. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة، وكرر ذلك، وهذا ظاهر في حكمه صلى الله عليه وسلم بإسلام الرجل مع أنه لم يأتي بلفظ أشهد، خلاص لا إله إلا الله هي بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله، لا سيما إذا ساقها مقام الإقرار، ولا بشهادة أن محمد رسول الله، ما ذلك إلا أن الظاهر من قوله لا إله إلا الله أنه أراد بها الدخول في الإسلام. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المشرك الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه عند خروجه إلى بدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلنستعين بمشرك. وفي أنه رجع ثم عاد كذلك قالت ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق لعله قد سمع أنهم يقولون لا إله إلا الله فقالها. وفي قصة العقيل أسره المسلمون وأوثقوه، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فناداه يا محمد يا محمد، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ثم مضى فناداه ثانيا، فرجع إليه فقال إني مسلم، قال لو قلت وأنت تملك أمرك فلحت كل الفلاح. خرجه مسلم. وفيها أن تلك الكلمة ضامنة لأن يفلح كل الفلاح، لولا أنه قالها وهو لا يملك أمره، والفلاح كله الفلاح والنجاة في الآخرة، فثبت أن تلك الكلمة إسلام لو قالها وهو يملك أمره. الفلاح الذي نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها قبل أن يمسك لأطلق مباشرة، لكن قالها بعد أن مسك لابد أن تجري عليه أحكام الأسير، أحكام الأسير إما الفداء وإما يعني الرق وإما العفو. فإن قيل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكتفي بنحو أسلمت لله بعد أن اشتهر أمر الإسلام وأنه يدعو إلى الشهادتين، وكان العرب يعرفون معناهما، فقام قول أحدهم أسلمت لله مع معرفته لما ذكر مقام إتيانه بالشهادتين عارفا بمعناهما. قال قلت يكفي في رد هذا قصة بني جذيمة، فإنها كانت في أواخر السنة الثامنة للهجرة، ومع ذلك لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فكيف ظن بهم معرفة ما هو أخفى من ذلك، على أنه قد سلف أن العرب مع معرفتهم أصل معنى لا الإله كانت تشتبه عليهم أشياء، فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة الرؤساء وقبول وسوسة الشياطين واتباع الهوى ما هو تأليه لهذه الأشياء، وكذلك ما يقع في الرقى والتولة والقسم بغير الله عز وجل مما كان يشتبه على الصحابي حتى بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بعض التابعين حتى بين لهم الصحابة، ومن ذلك قصة ذات أنواط وغيرها. فالذي يقتضيه ما مر أنه يكفي لدخول الكافر في الإسلام أن يتقبله مع معرفة أنه دين مشتمل على عقائد وأحكام، وأنه ملتزم لها سواء وافقت ما كان عليه أم خالفته، فإنه بذلك ينسلخ عن كفره ويسلم نفسه للإسلام ويلتزمه جملة، والله الموفق. قبل أيام سئلنا عن مثل هذا الحكم، امرأة في بريطانيا أو في ألمانيا يعني قبل موتها كانت تقول لهم آمنت بالله وآمنت بالإسلام، مثل هذا يرجى لها الخير إن شاء الله قبل أن تغرق. الحمد لله.